الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الحديثان 87 و88. الحديث 87 قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. هذا لفظ حديث أبي الدرداء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أما لفظ حديث أبي هريرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذه الأحاديث تشتمل على إحدى فضائل سورة الإخلاص، وهذه الفضيلة هي أنها تعدل ثلث القرآن، وسيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى معنى هذه الفضيلة. والإخلاص في اللغة هو تنقية الشيء وتهذيبه، وفي الشرع هو أن تبتغي بعملك وجه الله، وهو أيضا في الشرع إفراد المعبود عن غيره، أي أن تفرد الله بنيتك وأن تفرده بأفعاله وصفاته. فهذا التعريف أعم من الأول. بهذا يتبين لنا سبب تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص. لهذه التسمية سببان كما قال أهل العلم: الأول لأنها خالصة لله، قال قتادة: هي سورة خالصة لله ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة. السبب الثاني أنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. إذن فهذه السورة عظيمة القدر لأنها ليس فيها إلا صفة الرحمن، وأنه موصوف بالأحدية والصمدية والتفرد في ذاته وأفعاله وصفاته، وهذا يقتضي إفراده في العبادة. فاشتملت على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما سبب نزولها فقيل في ذلك: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأوحى الله إلى نبيه بهذه السورة أن قل هو الله أحد إلى آخرها. وقيل إن اليهود سألوه من خلق الله فنزلت جوابا لهم. أما تفسير السورة فقوله تعالى: قل هو الله أحد، قل الخطاب للرسول ولجميع أمته، هو ضمير الشأن، أي الشأن أن الله أحد. وهذا الضمير يفيد الحصر في اللغة، فالمعنى أنه انحصرت فيه الأحدية. الله العلم الدال على الذات العلية، فهو اسم خاص به سبحانه ولا يتسمى به أحد غيره، ومعناه المألوه محبة وتعظيما، ففيه صفة الألوهية المتضمنة صفة الربوبية. أحد اسم من أسماء الله الحسنى، ولم يرد هذا الاسم إلا في هذه السورة، ويتضمن صفة الأحدية، ومعناه المتفرد الذي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قوله الله الصمد، الصمد اسم من أسماء الله الحسنى المتضمن صفة الصمدية، ولم يرد إلا في هذه السورة، ومعناه السيد الذي انتهى سؤدده، أي بلغ في السؤدد منتهاه، فلا أحد فوقه في السؤدد. فالمراد من هذا الاسم أن الله هو المرجع المقصود في جميع الحوائج والنوازل، المستغني عن كل أحد. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: أجمع ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وقال العلماء أيضا: الصمد الذي لا جوف له، أي المنزه عن الجوف، فلا يحتاج لطعام ولا شراب ولا يلد ولا ينفصل عنه شيء، فهذه من صفات المخلوق. ولذلك قال: لم يلد ولم يولد. وبعض العلماء فسر الصمد بقوله لم يلد ولم يولد. قوله لم يلد لكمال غناه عن الصاحبة والولد، ولكمال تفرده وصفاته، فإنه سبحانه لا مثيل له. قالت الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذه حجة عقلية عليهم، يمتنع عقلا أن يكون له ولد وليس له صاحبة. أما المخلوق فيحتاج إلى زوجة لحاجته إلى الولد لبقاء نوعه، وحتى يعينه ولده في حياته ويرثه ويدعو له بعد مماته، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله. فالمراد من نفي الولد عن الله إثبات كمال تفرده وكمال غناه. كمال تفرده لأنه ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله. ومن المعلوم أنه يلزم من وجود الولد وجود مماثل، لأن الولد مثل أبيه، وأما كمال غناه فلأنه غني عن الصاحبة والولد سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها رد على طوائف من المشركين الذين نسبوا لله الولد. كان المشركون في الجاهلية يقولون إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا العزير بن الله، والنصارى قالوا عيسى بن الله، وكذبوا، فإن الله عز وجل لم يلد. وها هنا قاعدة مهمة في فهم آيات الصفات، وهي أن المراد من نفي الصفة إثبات كمال ضدها، أي ليس المراد مجرد النفي المحض، فإن النفي المحض ليس فيه كمال. فليس من المدح وليس من الكمال أن تقول لملك أنت لست لصا ولست بخيلا ولست ولست. النفي المحض فيه ذم وليس فيه كمال. ولكن المراد من نفي الصفات في القرآن إثبات كمال ضدها كما قلنا. فالمراد من قوله لم يلد كمال غناه وكمال تفرده كما بينا. ولذلك فإن نفي الصفات قليل في الكتاب والسنة، وإنما ورد للرد على المشركين لدفع شبهاتهم كما في هذه السورة، وردت لدفع شبهات المشركين كما قلنا آنفا، وأيضا لإثبات كمال الضد. قوله ولم يولد أيضا لكمال تفرده وأزليته وربوبيته. لكمال تفرده فليس له مثيل، والوالد والولد متماثلان. ولم يولد لكمال أزليته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. ولم يولد لكمال ربوبيته، فهو الخالق لا خالق غيره، قال سبحانه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ثم إنه لا يصح عقلا أن يسبق الخالق بشيء، ولا يصح أن يكون الخالق مولودا، لأنه يلزم منه التسلسل اللانهائي. فلا بد أن نصل إلى أول لا شيء قبله، وهذا الأول هو الله تبارك وتعالى. فالحق الذي يتفق مع العقل ودل عليه الشرع أن الله هو الأول، بهذا ينقطع التسلسل. ولا يعني هذا أن له ولد حتى نصل إليه، فنفى الله عز وجل عن نفسه أن له ولدا كما سمعتم، ونفى عن نفسه أنه يولد، فقال لم يلد ولم يولد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مساو، وقيل ليس له صاحبة، قولان. والمعنى الأول أصح ويتضمن الثاني ولا يتعارض معه، فإن كونه ليس له مساو يتضمن أنه ليس له صاحبة. وهذه الآية أي ولم يكن له كفوا أحد دالة على كماله سبحانه في ذاته وصفاته، فليس له نظير ولا ند ولا مساو ولا مسام، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، أي مساويا ومساويا. فهذه هل بمعنى النفي، أي ليس له سمي، ليس له مسامي ومساوي. أما فضائل هذه السورة ومواطن تلاوتها فقد دلت السنة على أن لسورة الإخلاص فضائل عديدة، وأنها تتلى في مواطن عديدة، وتجدون هذا وهذا في كتب التفسير والفقه، فلا نطيل في ذلك. ولكن جاء في حديث الترجمة ذكر إحدى فضائلها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: تعدل ثلث القرآن. وهذا لفظ جامع لثواب عظيم يعادل ثلث القرآن، أو أنه جامع لمعان عظيمة تعادل ثلث القرآن، قولان لأهل العلم. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى كونها تعدل ثلث القرآن. قيل تعدله في الأجر والثواب، وقيل تعدله في المعنى والمنزلة. أما الفريق الأول فاستدلوا بحديث أبي الدرداء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وجاء بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. وظاهر هذا الحديث أن الذي يقرأ سورة الإخلاص كالذي يقرأ ثلث القرآن في الثواب، يعني من قرأها 3 مرات فله أجر تلاوة القرآن كاملا. وهذا دليل قوي وقال به الكثير من العلماء، وهو ظاهر حديث أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري. أما الفريق الآخر فقالوا المراد أنها تعدل ثلث القرآن في المعنى والمنزلة. وأول ذلك بأن القرآن يتضمن التوحيد والأحكام والقصص، فهذه 3 أجزاء. وسورة الإخلاص خالصة في صفة الرحمن وتوحيده، ولم يذكر فيها شيء آخر، فلذلك تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى. وتعقب ابن عبد البر رحمه الله هذا القول في كتابه الاستذكار بأن أواخر سورة الحشر فيها هذه الميزة، فيها أسماء الله وصفاته، بل فيها أكثر مما في سورة الإخلاص. واستدل القائلون بهذا القول أيضا بالرواية الأخرى لحديث أبي الدرداء الذي عند مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يصلح أن يستدل به الفريقان، فالله أعلم بالصواب. وللاطلاع على أقوال العلماء في هذه المسألة انظر شرح صحيح مسلم للإثيوبي المسألة 4، فإنه سرد فيها أقوال أهل العلم. وأظن أيضا أنه في عمدة القاري للعيني. وعلى كل حال، فسورة الإخلاص لها فضل عظيم، وقد لخص تفسيرها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بصورة مختصرة فقال: سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه، ولم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو، وكانت تعدل ثلث القرآن لأنه يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام، وهي الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله الله الأحد الصمد، فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة: الأولى الألوهية، والثانية الأحدية، والثالثة الصمدية، والرابعة نفي الولد عنه، عفوا نفي الولد منه، لأنه غني عن الولد ولا مماثل له. الخامسة نفي أن يكون مولودا، لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء. السادسة نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات، لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. فهذا يلخص ما تقدم تفصيله في الشرح، وأنصح بحفظ هذا التفسير للعثيمين رحمه الله في لسورة الإخلاص، فإنه تفسير من عالم مطلع على تفاسير كثيرة، فهو كما لا يخفى إمام في التفسير رحمه الله، وأعطانا هذه الخلاصة في تفسير سورة الإخلاص. الحديث 88، قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحريم الحسد وإباحة الغبطة، وفيه الندب إلى التنافس في النعمة الدينية. هذا مختصره. قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد، هذا تحريم للحسد، فالأصل أن الحسد محرم. قوله إلا في اثنتين استثنى الغبطة، فتقدير الكلام لا حسد مستحب إلا في خصلتين، أو لا حسد لا يضر إلا في خصلتين، ثم ذكرهما. والحصر في الحديث غير مراد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فدلت هذه الجملة على أن الأصل تحريم الحسد إلا ما كان في التنافس في النعمة الدينية، وهو ما يسميه أهل اللغة الغبطة. ولا بأس من التنافس في النعمة الدنيوية، وسيأتي تفصيل ذلك. قال النووي رحمه الله والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما، انتهى كلامه. وبوب البخاري على حديث الباب وقال باب الاغتباط في العلم والحكمة، وبوب على حديث ابن عمر وقال باب اغتباط صاحب القرآن. والغبطة هي أن يتمنى المرء مثل نعمة أخيه ولا يتمنى زوالها عنه، بخلاف الحسد المحرم الذي هو تمني زوال النعمة عن غيره ولو لم تنتقل إليه. فهذا النوع من الحسد محرم بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، متفق عليه عن عدد من الصحابة. قوله رجل آتاه الله مالا، أي رزقه الله مالا كثيرا. قوله فسلطه على هلكته في الحق، أي سلطه الله على إنفاقه كله في وجوه الخير حتى لا يبقي منه شيئا. فقوله سلطه يشعر أنه يقاوم صفة الشح، يعني عنده صفة الشح لكنه قاومها تقربا إلى الله. وقوله على هلكته يشعر أنه ينفق ماله كله ولا يبقي منه شيئا، وإنفاق كل المال مستحب لمن يصبر على الفقر كما فعل أبو بكر، ومكروه لمن لا يصبر على الفقر كما قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخذولا. فهذا الرجل وهبه الله ثلاث نعم: المال الحلال الكثير، وبقاه شح نفسه فسلطه على إنفاق ماله، والنعمة الثالثة أنفقه في طاعة الله إما وجوبا أو استحبابا، فهو ينفق على أهله ويصل به رحمه ويزكي ماله وغير ذلك من النفقات على المعدومين والمساكين والأيتام وبناء المساجد ودور العلم والنفقة على طلبة العلم، فهذا والله حري أن يغبط. وأما من لم يكن كذلك وقصر في الواجب أو أنفقه في معصية كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، فهذا ماله وبال عليه ويستعاذ بالله من حاله، كما كان قارون يفعل. ولذلك أنكر عليهم أهل العلم، أنكر على الذين تمنوا مكان قارون قارون كان يكتسب ماله من حرام وينفقه في حرام، أو أنه على الأقل أنفقه في حرام وافتخر به وتباهى به. وقوله في الحق أي في مرضاة الله، إما وجوبا أو استحبابا أو على وجه الإباحة من غير إسراف ولا تبذير. ولا ينفق المال في حقه إلا بخصال ثلاث: أن يكون من حلال، أي أن يكون المال حصله من حلال، وأن ينفقه في واجب أو مباح أو مستحب، يعني يضع المال في موضعه الذي أمر الله به. الثالثة: أن يبتغي بنفقته وجه الله. هذه هي ضوابط النفقة في الحق. قوله: ورجل آتاه الله الحكمة، أي رزقه الله العلم بالقرآن. هذا أحسن تفسير للحكمة في هذا الموضع، كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن، فصرح بأن الحكمة هي القرآن. إذن فالمراد من الحكمة في هذا الحديث القرآن، ولكن إذا اقترن ذكر القرآن والحكمة في سياق واحد فيكون المراد بالحكمة السنة المبينة للقرآن، كقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، في مواطن كثيرة من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران والنساء والجمعة. وكقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. فالمراد في جميع هذه الآيات القرآن والسنة المبينة له. المراد بالكتاب القرآن، والمراد بالحكمة السنة المبينة للقرآن. أما المفهوم العام للحكمة فهي كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، هذا هو اصطلاح الحكمة بشكل عام. أما الحكمة في اللغة فهي المنع، مأخوذة من الحكمة بفتح الحاء والكاف، وهي حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، تمنعه من مخالفة راكبه. وهكذا الحكمة تمنع من الجهل. قوله: فهو يقضي بها، أي يحكم بالقرآن بين الناس، وهذه نعمة من أجل النعم. فهو على علم بالكتاب والسنة ويحكم بما أنزل الله، وليس هذا وحسب، بل قال: ويعلمها، أي يعلم الناس الحكمة، يعلم الناس علوم القرآن والسنة، فهو معلم للخير، وهذا هو العالم العامل المعلم، العالم العامل بعلمه المعلم غيره، وهذه صفات العلماء الربانيين الراسخين في العلم. وفي الأمة كثير من هذا الصنف والحمد لله، ولا يخلو زمان من مثل هؤلاء. ويدخل معهم كل من آتاه الله شيئا من علم القرآن والسنة وعمل به وحكم به في من ولاه الله عليه من أهله وعماله، وعلم الناس ما عنده من علم، فله نصيب من هذا الفضل بحسب ذلك. والمراد من الحديث الحث على المنافسة في معالي الأمور التي يحبها الله ويرضاها، فيحسن بالمرء أن ينظر إلى من فوقه في النعمة الدينية وأن ينافس في ذلك، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قدم الخبر أو قدم المعمول، قال: وفي ذلك، دلالة على الحصر أي في النعمة الدينية. وهذا يقودنا إلى مسألة: هل الحصر المذكور في الحديث مقصود؟ أي هل قوله لا حسد إلا في اثنتين يعني أن الغبطة مطلوبة في هاتين الخصلتين المذكورتين فقط؟ الجواب: تقدم قول النووي: والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. فقوله وما في معناهما يعني أنه يقاس عليهما ما كان في معناهما، فأشار إلى أن الحصر غير مراد، وأن المراد من الحصر تحريم الحسد إلا ما كان غبطة، فهذا مستحب لأنه لا يضر صاحبه ولا يضر المغبوط. والدليل على أن الحصر في هاتين الخصلتين غير مقصود ورود الكثير من الأدلة التي فيها حث على المنافسة في النعم الدنيوية وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن تلك الأدلة عموم قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والشاهد قوله: سابقوا. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم التنافس في الخير أي في النعم الدينية دون النعم الدنيوية. فمن ذلك أن عمر بن الخطاب كان ينافس أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، وفي بعض ألفاظ الحديث يحجون ويعتمرون، والحديث معروف مشهور في الصحيحين. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر. والشاهد أنهم كانوا يغبطون الأغنياء على هذه النعمة الدينية ويتمنون أن يكونوا مثلهم، حتى أنهم أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يرشدهم كيف يكونوا مثلهم. ودل هذا ودل على أن الحصر غير مقصود أيضا حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، والشاهد منه قوله: ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء فأجرهما سواء. وقد يستشكل على هذا الدليل أن هذا أصلا في النفقة، فهو موافق للمحصور في الحديث، ولكن على كل حال الأدلة كثيرة على أن الحصر غير مراد والمقصود المنافسة في النعم الدينية. وبهذا نصل إلى الخلاصة من هذا الحديث، وهي أن المراد من هذا الحديث الأمور التالية أو الآتية: الأمر الأول أن الأصل أن الحسد محرم بالإجماع إلا ما كان على وجه الغبطة فهو مستحب إذا كان في نعمة دينية. الفائدة الثانية يستفاد منه الحث على المنافسة في النعم الدينية ومعالي الأمور مما يحبه الله ويرضاه، سيما النفقات فيما يرضي الله والعلم بالكتاب والسنة والعمل بها والحكم بها وتعليمها. الفائدة الثالثة أن تمني الخير أن من تمنى الخير بنية صادقة فله مثل أجر فاعله إن عجز عنه، وهذه ثمرة عظيمة من هذا الحديث. فإن غبط رجل أخاه في نعمة دينية وتمنى أن يكون مثله ونوى أن لو قدر لفعل مثل فعله فهما في الأجر سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى هذه الغبطة. أما الغبطة في الأمور الدنيوية فهي مباحة إلا إذا كان في أمر محرم فتحرم، إلا إذا كانت في أمر محرم فتحرم، وإذا كانت في مكروه فتكره. وقد يستشكل البعض بقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والصحيح أنه نهى في هذه الآية عن الأماني الباطلة من غير كسب ولا توكل على الله، فهذه تفضي إلى التحاسد والتباغض. وقيل نهى أن تتمنى النساء ما اختص الله به الرجال، ولعل هذا هو سبب النزول والعبرة بعموم اللفظ، فلا تدل الآية على تحريم الغبطة في النعم الدنيوية، فلا بأس أن يغبط الإنسان أخاه في نعمة دنيوية مباحة، يعني يتمنى أن يكون عنده من الخير مثل ما عند أخيه، ولكن من غير أن يريد زوال النعمة عن أخيه. هذا والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الحديثان 87 و88. الحديث 87 قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. هذا لفظ حديث أبي الدرداء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أما لفظ حديث أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذه الأحاديث تشتمل على إحدى فضائل سورة الإخلاص، وهذه الفضيلة هي أنها تعدل ثلث القرآن، وسيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى معنى هذه الفضيلة. والإخلاص في اللغة هو تنقية الشيء وتهذيبه، وفي الشرع هو أن تبتغي بعملك وجه الله، وهو أيضا في الشرع إفراد المعبود عن غيره، أي أن تفرد الله بنيتك وأن تفرده بأفعاله وصفاته. فهذا التعريف أعم من الأول. بهذا يتبين لنا سبب تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص. لهذه التسمية سببان كما قال أهل العلم: الأول لأنها خالصة لله، قال قتادة: هي سورة خالصة لله ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة. السبب الثاني أنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. إذن فهذه السورة عظيمة القدر لأنها ليس فيها إلا صفة الرحمن، وأنه موصوف بالأحدية والصمدية والتفرد في ذاته وأفعاله وصفاته، وهذا يقتضي إفراده في العبادة. فاشتملت على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما سبب نزولها فقيل في ذلك إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأوحى الله إلى نبيه بهذه السورة أن قل هو الله أحد إلى آخرها. وقيل إن اليهود سألوه من خلق الله فنزلت جوابا لهم. أما تفسير السورة فقوله تعالى: قل هو الله أحد، قل الخطاب للرسول ولجميع أمته، هو ضمير الشأن أي الشأن أن الله أحد. وهذا الضمير يفيد الحصر في اللغة، فالمعنى أنه انحصرت فيه الأحدية. الله العلم الدال على الذات العلية، فهو اسم خاص به سبحانه ولا يتسمى به أحد غيره، ومعناه المألوه محبة وتعظيما، ففيه صفة الألوهية المتضمنة صفة الربوبية. أحد اسم من أسماء الله الحسنى، ولم يرد هذا الاسم إلا في هذه السورة، ويتضمن صفة الأحدية، ومعناه المتفرد الذي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قوله الله الصمد: الصمد اسم من أسماء الله الحسنى المتضمن صفة الصمدية، ولم يرد إلا في هذه السورة، ومعناه السيد الذي انتهى سؤدده، أي بلغ في السؤدد منتهاه، فلا أحد فوقه في السؤدد. فالمراد من هذا الاسم أن الله هو المرجع المقصود في جميع الحوائج والنوازل، المستغني عن كل أحد. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: أجمع ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وقال العلماء أيضا: الصمد الذي لا جوف له، أي المنزه عن الجوف، فلا يحتاج لطعام ولا شراب ولا يلد ولا ينفصل عنه شيء. فهذه من صفات المخلوق، ولذلك قال لم يلد ولم يولد. وبعض العلماء فسر الصمد بقوله لم يلد ولم يولد. قوله لم يلد لكمال غناه عن الصاحبة والولد، ولكمال تفرده وصفاته، فإنه سبحانه لا مثيل له. قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذه حجة عقلية عليهم، يمتنع عقلا أن يكون له ولد وليس له صاحبة. أما المخلوق فيحتاج إلى زوجة لحاجته إلى الولد لبقاء نوعه، وحتى يعينه ولده في حياته ويرثه ويدعو له بعد مماته، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله. فالمراد من نفي الولد عن الله إثبات كمال تفرده وكمال غناه. كمال تفرده لأنه ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله. ومن المعلوم أنه يلزم من وجود الولد وجود مماثل، لأن الولد مثل أبيه. وأما كمال غناه فلأنه غني عن الصاحبة والولد سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها رد على طوائف من المشركين الذين نسبوا لله الولد. كان المشركون في الجاهلية يقولون إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا العزير بن الله، والنصارى قالوا عيسى بن الله، وكذبوا، فإن الله عز وجل لم يلد. وها هنا قاعدة مهمة في فهم آيات الصفات، وهي أن المراد من نفي الصفة إثبات كمال ضدها، أي ليس المراد مجرد النفي المحض، فإن النفي المحض ليس فيه كمال. فليس من المدح وليس من الكمال أن تقول لملك أنت لست لصا ولست بخيلا ولست ولست. النفي المحض فيه ذم وليس فيه كمال. ولكن المراد من نفي الصفات في القرآن إثبات كمال ضدها كما قلنا. فالمراد من قوله لم يلد كمال غناه وكمال تفرده كما بينا. ولذلك فإن نفي الصفات قليل في الكتاب والسنة، وإنما ورد للرد على المشركين لدفع شبهاتهم، كما في هذه السورة وردت لدفع شبهات المشركين كما قلنا آنفا، وأيضا لإثبات كمال الضد. قوله ولم يولد أيضا لكمال تفرده وأزليته وربوبيته، لكمال تفرده فليس له مثيل، والوالد والولد متماثلان. ولم يولد لكمال أزليته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. ولم يولد لكمال ربوبيته، فهو الخالق لا خالق غيره. قال سبحانه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ثم إنه لا يصح عقلا أن يسبق الخالق بشيء، ولا يصح أن يكون الخالق مولودا، لأنه يلزم منه التسلسل اللانهائي، فلا بد أن نصل إلى أول لا شيء قبله، وهذا الأول هو الله تبارك وتعالى. فالحق الذي يتفق مع العقل ودل عليه الشرع أن الله هو الأول، بهذا ينقطع التسلسل. ولا يعني هذا أن له ولد حتى نصل إليه، فنفى الله عز وجل عن نفسه أن له ولدا كما سمعتم، ونفى عن نفسه أنه يولد، فقال لم يلد ولم يولد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مساو، وقيل ليس له صاحبة، قولان. والمعنى الأول أصح ويتضمن الثاني ولا يتعارض معه، فإن كونه ليس له مساو يتضمن أنه ليس له صاحبة. وهذه الآية أي ولم يكن له كفوا أحد دالة على كماله سبحانه في ذاته وصفاته، فليس له نظير ولا ند ولا مساو ولا مسام، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميا، أي مساويا ومساويا. فهذه هل بمعنى النفي، أي ليس له سمي، ليس له مسامي ومساوي. أما فضائل هذه السورة ومواطن تلاوتها، فقد دلت السنة على أن لسورة الإخلاص فضائل عديدة، وأنها تتلى في مواطن عديدة، وتجدون هذا وهذا في كتب التفسير والفقه، فلا نطيل في ذلك. ولكن جاء في حديث الترجمة ذكر إحدى فضائلها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، وهذا لفظ جامع لثواب عظيم يعادل ثلث القرآن، أو أنه جامع لمعان عظيمة تعادل ثلث القرآن، قولان لأهل العلم، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى كونها تعدل ثلث القرآن. قيل تعدله في الأجر والثواب، وقيل تعدله في المعنى والمنزلة. أما الفريق الأول فاستدلوا بحديث أبي الدرداء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وجاء بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. وظاهر هذا الحديث أن الذي يقرأ سورة الإخلاص كالذي يقرأ ثلث القرآن في الثواب، يعني من قرأها 3 مرات فله أجر تلاوة القرآن كاملا، وهذا دليل قوي وقال به الكثير من العلماء، وهو ظاهر حديث أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري. أما الفريق الآخر فقالوا المراد أنها تعدل ثلث القرآن في المعنى والمنزلة. وأول ذلك بأن القرآن يتضمن التوحيد والأحكام والقصص، فهذه 3 أجزاء، وسورة الإخلاص خالصة في صفة الرحمن وتوحيده، ولم يذكر فيها شيء آخر، فلذلك تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى. وتعقب ابن عبد البر رحمه الله هذا القول في كتابه الاستذكار بأن أواخر سورة الحشر فيها هذه الميزة، فيها أسماء الله وصفاته، بل فيها أكثر مما في سورة الإخلاص. واستدل القائلون بهذا القول أيضا بالرواية الأخرى لحديث أبي الدرداء الذي عند مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يصلح أن يستدل به الفريقان، فالله أعلم بالصواب. وللاطلاع على أقوال العلماء في هذه المسألة انظر شرح صحيح مسلم للإثيوبي المسألة 4، فإنه سرد فيها أقوال أهل العلم، وأظن أيضا أنه في عمدة القاري للعيني. وعلى كل حال فسورة الإخلاص لها فضل عظيم، وقد لخص تفسيرها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بصورة مختصرة فقال: سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه ولم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو. وكانت تعدل ثلث القرآن لأنه يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام، وهي الأوامر والنواهي، وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله الله الأحد الصمد، فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة، الأولى الألوهية، والثانية الأحدية، والثالثة الصمدية، والرابعة نفي الولد عنه، عفوا نفي الولد منه، لأنه غني عن الولد ولا مماثل له. الخامسة نفي أن يكون مولودا، لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء. السادسة نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات، لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. فهذا يلخص ما تقدم تفصيله في الشرح، وأنصح بحفظ هذا التفسير للعثيمين رحمه الله في لسورة الإخلاص، فإنه تفسير من عالم مطلع على تفاسير كثيرة، فهو كما لا يخفى إمام في التفسير رحمه الله، وأعطانا هذه الخلاصة في تفسير سورة الإخلاص. الحديث 88، قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحريم الحسد وإباحة الغبطة، وفيه الندب إلى التنافس في النعمة الدينية. هذا مختصره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، هذا تحريم للحسد، فالأصل أن الحسد محرم. قوله إلا في اثنتين استثنى الغبطة، فتقدير الكلام: لا حسد مستحب إلا في خصلتين، أو لا حسد لا يضر إلا في خصلتين، ثم ذكرهما. والحصر في الحديث غير مراد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فدلت هذه الجملة على أن الأصل تحريم الحسد إلا ما كان في التنافس في النعمة الدينية، وهو ما يسميه أهل اللغة الغبطة. ولا بأس من التنافس في النعمة الدنيوية، وسيأتي تفصيل ذلك. قال النووي رحمه الله: والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. انتهى كلامه. وبوب البخاري على حديث الباب وقال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وبوب على حديث ابن عمر وقال: باب اغتباط صاحب القرآن. والغبطة هي أن يتمنى المرء مثل نعمة أخيه ولا يتمنى زوالها عنه، بخلاف الحسد المحرم الذي هو تمني زوال النعمة عن غيره ولو لم تنتقل إليه. فهذا النوع من الحسد محرم بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، متفق عليه عن عدد من الصحابة. قوله رجل آتاه الله مالا أي رزقه الله مالا كثيرا. قوله فسلطه على هلكته في الحق أي سلطه الله على إنفاقه كله في وجوه الخير حتى لا يبقي منه شيئا. فقوله سلطه يشعر أنه يقاوم صفة الشح، يعني عنده صفة الشح لكنه قاومها تقربا إلى الله. وقوله على هلكته يشعر أنه ينفق ماله كله ولا يبقي منه شيئا. وإنفاق كل المال مستحب لمن يصبر على الفقر كما فعل أبو بكر، ومكروه لمن لا يصبر على الفقر كما قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخذولا. فهذا الرجل وهبه الله ثلاث نعم: المال الحلال الكثير، وبقاه شح نفسه فسلطه على إنفاق ماله، والنعمة الثالثة أنفقه في طاعة الله إما وجوبا أو استحبابا، فهو ينفق على أهله ويصل به رحمه ويزكي ماله وغير ذلك من النفقات على المعدومين والمساكين والأيتام وبناء المساجد ودور العلم والنفقة على طلبة العلم. فهذا والله حري أن يغبط. وأما من لم يكن كذلك وقصر في الواجب أو أنفقه في معصية كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، فهذا ماله وبال عليه ويستعاذ بالله من حاله كما كان قارون يفعل. ولذلك أنكر عليهم أهل العلم، أنكر على الذين تمنوا مكان قارون. قارون كان يكتسب ماله من حرام وينفقه في حرام، أو أنه على الأقل أنفقه في حرام وافتخر به وتباهى به. وقوله في الحق أي في مرضاة الله إما وجوبا أو استحبابا أو على وجه الإباحة من غير إسراف ولا تبذير، ولا ينفق المال في حقه إلا بخصال ثلاث: أن يكون من حلال أي أن يكون المال حصله من حلال، وأن ينفقه في واجب أو مباح أو مستحب، يعني يضع المال في موضعه الذي أمر الله به. الثالثة أن يبتغي بنفقته وجه الله. هذه هي ضوابط النفقة في الحق. قوله ورجل آتاه الله الحكمة أي رزقه الله العلم بالقرآن، هذا أحسن تفسير للحكمة في هذا الموضع كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. قال صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن، فصرح لأن الحكمة هي القرآن. إذن فالمراد من الحكمة في هذا الحديث القرآن، ولكن إذا اقترن ذكر القرآن والحكمة في سياق واحد فيكون المراد بالحكمة السنة المبينة للقرآن، كقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة في مواطن كثيرة من القرآن في سورة البقرة وآل عمران والنساء والجمعة، وكقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. فالمراد في جميع هذه الآيات القرآن والسنة المبينة له. المراد بالكتاب القرآن، والمراد بالحكمة السنة المبينة للقرآن. أما المفهوم العام للحكمة فهي كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، هذا هو اصطلاح الحكمة بشكل عام. أما الحكمة في اللغة فهي المنع، مأخوذة من الحكمة بفتح الحاء والكاف، وهي حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، وهكذا الحكمة تمنع من الجهل. قوله فهو يقضي بها أي يحكم بالقرآن بين الناس، وهذه نعمة من أجل النعم، فهو على علم بالكتاب والسنة ويحكم بما أنزل الله، وليس هذا وحسب، بل قال ويعلمها أي يعلم الناس الحكمة، يعلم الناس علوم القرآن والسنة، فهو معلم للخير، وهذا هو العالم العامل المعلم، العالم العامل بعلمه المعلم غيره، وهذه صفات العلماء الربانيين الراسخين في العلم. وفي الأمة كثير من هذا الصنف والحمد لله، ولا يخلو زمان من مثل هؤلاء. ويدخل معهم كل من آتاه الله شيئا من علم القرآن والسنة وعمل به وحكم به في من ولاه الله عليه من أهله وعماله، وعلم الناس ما عنده من علم، فله نصيب من هذا الفضل بحسب ذلك. والمراد من الحديث الحث على المنافسة في معالي الأمور التي يحبها الله ويرضاها، فيحسن بالمرء أن ينظر إلى من فوقه في النعمة الدينية وأن ينافس في ذلك، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قدم الخبر أو قدم المعمول، قال وفي ذلك دلالة على الحصر أي في النعمة الدينية. وهذا يقودنا إلى مسألة، هل الحصر المذكور في الحديث مقصود؟ أي هل قوله لا حسد إلا في اثنتين يعني أن الغبطة مطلوبة في هاتين الخصلتين المذكورتين فقط؟ الجواب تقدم قول النووي، والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما، فقوله وما في معناهما يعني أنه يقاس عليهما ما كان في معناهما، فأشار إلى أن الحصر غير مراد، وأن المراد من الحصر تحريم الحسد إلا ما كان غبطة، فهذا مستحب لأنه لا يضر صاحبه ولا يضر المغبوط. والدليل على أن الحصر في هاتين الخصلتين غير مقصود ورود الكثير من الأدلة التي فيها حث على المنافسة في النعم الدنيوية وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن تلك الأدلة عموم قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، والشاهد قوله سابقوا. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم التنافس في الخير أي في النعم الدينية دون النعم الدنيوية، فمن ذلك أن عمر بن الخطاب كان ينافس أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، وفي بعض ألفاظ الحديث يحجون ويعتمرون، والحديث معروف مشهور في الصحيحين. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر. والشاهد أنهم كانوا يغبطون الأغنياء على هذه النعمة الدينية ويتمنون أن يكونوا مثلهم، حتى أنهم أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يرشدهم كيف يكونوا مثلهم. ودل هذا ودل على أن الحصر غير مقصود أيضا حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، والشاهد منه قوله: ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وقد يستشكل على هذا الدليل أن هذا أصلا في النفقة، فهو موافق للمحصور في الحديث، ولكن على كل حال الأدلة كثيرة على أن الحصر غير مراد، والمقصود المنافسة في النعم الدينية. وبهذا نصل إلى الخلاصة من هذا الحديث، وهي أن المراد من هذا الحديث الأمور التالية أو الآتية: الأمر الأول أن الأصل أن الحسد محرم بالإجماع، إلا ما كان على وجه الغبطة فهو مستحب إذا كان في نعمة دينية. الفائدة الثانية يستفاد منه الحث على المنافسة في النعم الدينية ومعالي الأمور مما يحبه الله ويرضاه، سيما النفقات فيما يرضي الله، والعلم بالكتاب والسنة والعمل بها والحكم بها وتعليمها. الفائدة الثالثة أن من تمنى الخير بنية صادقة فله مثل أجر فاعله إن عجز عنه، وهذه ثمرة عظيمة من هذا الحديث. فإن غبط رجل أخاه في نعمة دينية وتمنى أن يكون مثله ونوى أن لو قدر لفعل مثل فعله فهما في الأجر سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى هذه الغبطة. أما الغبطة في الأمور الدنيوية فهي مباحة إلا إذا كان في أمر محرم فتحرم، إلا إذا كانت في أمر محرم فتحرم، وإذا كانت في مكروه فتكره. وقد يستشكل البعض بقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والصحيح أنه نهى في هذه الآية عن الأماني الباطلة من غير كسب ولا توكل على الله، فهذه تفضي إلى التحاسد والتباغض. وقيل نهى أن تتمنى النساء ما اختص الله به الرجال، ولعل هذا هو سبب النزول، والعبرة بعموم اللفظ، فلا تدل الآية على تحريم الغبطة في النعم الدنيوية، فلا بأس أن يغبط الإنسان أخاه في نعمة دنيوية مباحة، يعني يتمنى أن يكون عنده من الخير مثل ما عند أخيه، ولكن من غير أن يريد زوال النعمة عن أخيه. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.